الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الترجمة والتعريب. الإعداد والتقديم الدكتور أنور الأثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى محاضرة اليوم في مادة الترجمة والتعريب، والتي ستكون إن شاء الله بعنوان ترجمة العلوم وتدريسها باللغة العربية وعلاقة ذلك بالتقدم العلمي والتكنولوجي والنهوض الحضاري. قبل الحديث عن موضوع حلقة اليوم، نطرح عليكم السؤال التالي: كيف ترد على من يدعي أن اللغة العربية تفتقر إلى المصطلح العلمي وأنها لا تصلح لغة علم؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور التالية: واقع الترجمة في الوطن العربي، الجهد العربي في النهوض بحركة الترجمة، مصطلح التكنولوجيا ومصطلح العلم، مقدرة اللغة العربية في استيعاب العلوم الحديثة، بعض خصائص اللغة العربية، وأخيرا تعريب التعليم ودواعيه. نبدأ الآن مع المحور الأول، وهو بعنوان واقع الترجمة في الوطن العربي. إن حركة الترجمة في الوطن العربي التي نشأت في مطلع القرن 19 قد بدأ بها أفراد، ثم أنشأت لها مؤسسات رسمية حكومية. ولكن السؤال الذي يطرحه نفسه هنا هو: هل قامت الترجمة بالدور المنوط بها في تكوين الإنسان العربي وتغذية عقله وتفتيح مواهبه وزيادة قدراته الفكرية والعلمية؟ إن المعطيات التي قدمتها بعض الأعمال الوثائقية الصادرة عن بعض الجهات الثقافية في البلدان العربية والنشرات البيبلوغرافية التي أعدتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تساعدنا في تشكيل صورة قريبة من الواقع عن حركة الترجمة. وفي ضوء ذلك يمكننا أن نلمح السمات التالية لحركة الترجمة في البلدان العربية. أولاً، لم يتوافر تطابق تام بين الحاجة والفعل. لم يتوافر تطابق تام بين الحاجة والفعل. ماذا يعني ذلك؟ لقد ترجمت كتبا كثيرة ليس فيها كبير نفع، دفع إلى ترجمتها ما حظيت به من اهتمام في بلدان الغرب، وهي تتناول شؤونا وقضايا غربية بعيدة عن شؤوننا وقضايانا. بل ترجمت كتبا كثيرة فيها إساءة للتربية الخلقية وتزيينا للرذيلة وتمجيد للجنس والعنف. حظت على نقلها إلى العربية الرغبة في الإثراء العاجل بتملق المراهقين الذين تغويهم مثل هذه الكتابات، فيقعون في شباكها ويقبلون على شرائها دون التنبه إلى ما تنطوي عليه من إضرار بهم. ولكن إن حصل ذلك في غياب رقابة ذاتية ورسمية، فإننا لا ننكر أن حركة الترجمة قد زودت اللغة العربية بروائع فكرية هي ثمرات العبقرية والإبداع باللغات الأخرى. إن هذا الذي يحصل من عمل جيد قليل النفع وعمل آخر ظاهر الضرر، إنما هو نتيجة لأمرين: الأول، عدم توافر خطة عربية شاملة في ميدان الترجمة توفق بين حاجات الأفراد على مختلف أعمارهم وحاجات المجتمع من جهة، وبين الترجمات المنتجة من جهة أخرى. والثاني، عدم توافر قواعد تضبط اختيار الكتاب المراد ترجمته. ننتقل الآن إلى السمة الثانية من سمات حركة الترجمة في الوطن العربي، أن حركة الترجمة لم يتوفر لها التوازن. فالموضوعات الأدبية والاجتماعية من رواية ومسرحية وفلسفة ونقد وجغرافيا استأثرت بنسبة مرتفعة من الكتب المترجمة تزيد عن 70%، حين أن الكتب العلمية مثل كتب العلوم الأساسية والتطبيقية المترجمة كانت أقل عددا وأضأل شأنا بنسبة لا تزيد عن 14%. وتدل هذه النسبة على خلل واضح، ولا سيما أن البلدان العربية تمر بمرحلة تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة تستند، بل ينبغي أن تستند إلى العلوم والتقنيات قبل أي شيء آخر. ولم تنل حركة الترجمة اهتماما واحدا في جميع الأقطار العربية، بل ثمة تفاوت كبير بهذا الشأن. أضف إلى ذلك أن هذه الحركة في البلدان العربية جملة أقل منها في بلدان أخرى، فقد دلت الإحصاءات عما ترجم خلال 11 سنة بين سنة 1970 و 1980 أن عدد الكتب المترجمة بلغ 2840 كتابا بنسبة 62% في مصر، تليها سوريا بنسبة 17%، ثم العراق بنسبة 9%، فلبنان بنسبة 5.4% إلى آخره. كما نلاحظ أن عدد الكتب المترجمة الكلي دون الحد المطلوب سواء بالقياس إلى عدد السكان أو بالقياس إلى الحاجات الفكرية والثقافية. لتفاصيل أكثر حول هذه الإحصاءات يمكنكم الرجوع إلى الكتاب صفحة 109 إلى صفحة 110. السمة الثالثة من سمات حركة الترجمة في الوطن العربي أن حركة الترجمة لم تبلغ النضج والاكتمال. ولكن كيف؟ حركة الترجمة في الوطن العربي لم تبلغ النضج من ناحيتين، من ناحية اللغة والأسلوب، ومن ناحية الأداء واستخدام المصطلح، بل إن في ذلك تفاوتا كبيرا. ولا شك أن هناك بعض الترجمات التي تميزت بدقة كبيرة وبحسن نقل المعنى واختيار اللفظ وصوغ العبارة، لكن في المقابل هناك الكثير من الترجمات التي يتصدى لها أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط الأولية للترجمة الناجحة من إتقان للغة العربية وللغات الأجنبية، وأن يكون مختصا بالموضوع أو ملما به. وإذا كانت متوفرة لهم فهم لا يتحرون الأمانة في النقل، فيزيدون في النص المترجم أو ينقصون. نبقى الآن أعزائي الطلاب وعزيزي الطالبات مع فاصل قصير، ثم نعود لمناقشة المحور الثاني. مرحبا بكم أعزائي الطلاب وعزيزات الطالبات إلى المحور الثاني من هذه الحلقة، وهو بعنوان الجهد العربي في النهوض بحركة الترجمة. لقد نصت المعاهدة الثقافية التي أبرمت عام 1945، وهي أول معاهدة بين الدول العربية التي وقعت ميثاق جامعة الدول العربية في نفس العام، في إحدى موادها على ضرورة تنشيط الجهود التي تبذل لترجمة عيون الكتب الأجنبية القديمة والحديثة وتنظيم تلك الجهود في دول الجامعة. وجاء ميثاق الوحدة الثقافية العربية الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية عام 1964 لينص في المادة 16 على الشيء ذاته. أما المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والتي قامت في عام 1970، فقد نص دستورها الذي تم إقراره عام 1964 على أن هذه المنظمة هو التمكين للوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي عن طريق التربية والثقافة والعلوم. وقد ترجمت هذه النصوص إلى أعمال وخطط ومشروعات، فقامت الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية بترجمة بعض شوامخ الأعمال الأدبية والفنية، مثل تاريخ الأدب العربي لبروكلمان، وقصة الحضارة لوول ديورانت، وأعمال شكسبير وراسين المسرحية، وتاريخ العلوم لسارتون إلى آخره. ودعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى عقد العديد من الحلقات الدراسية لمناقشة قضايا الترجمة، كما أن مكتب تنسيق التعريب بالرباط قام بإعداد 34 معجما للتعليم العام والعالي والتقني والمهني. وفي عام 1980 اختارت المنظمة العربية أن تواجه موضوع الترجمة من 3 جوانب، وهي جانب التنسيق والتخطيط، جانب تكوين المترجمين، جانب إنتاج المترجمات. في جانب التنسيق والتخطيط تمثل في وضع الخطة القومية للترجمة، وفي جانب تكوين المترجمين تمثل في وضع مشروع المعهد العربي العالي للترجمة، وفي جانب إنتاج الترجمات تمثل في وضع مشروع المركز العربي للتعريب والترجمة. ونقدم الآن نبذة مختصرة لهذه الخطط والمشاريع. أولا الخطة القومية للترجمة، والتي طبعا تهتم بجانب التنسيق والتخطيط. إن هذه الخطة التي وافق عليها المجلس التنفيذي للمنظمة العربية عام 1982 قد عرضت لواقع الترجمة في الوطن العربي ماضيا وحاضرا، وبيّنت ملامح العمل المستقبلي، وقد دعت الخطة الدول العربية إلى الآتي: أولاً، دعم مؤسسات الترجمة والنشر الحكومية لتنهض بمهماتها على الوجه المطلوب ومساندة دور النشر الخاصة وتشجيعها، وإحداث مؤسسات جديدة للترجمة والنشر وتشجيعها. ثانياً، رسم خطة للترجمة على نطاق القطر وإصدار التشريعات لتنظيم حركة الترجمة والرقي بها. ثالثاً، إقامة الاتصال والتعاون مع الأجهزة والمؤسسات المماثلة في الأقطار العربية الأخرى ومع المنظمة العربية ومنظمة اليونسكو والهيئات الأجنبية ذات العلاقة. رابعاً وأخيراً، الاهتمام بقضايا الترجمة المهمة مثل اختيار الكتاب للترجمة والمستوى الفني للترجمة وتكوين المترجمين وإنشاء اتحاد أو جمعية للمترجمين. المشروع الآخر أو المشروع الثاني، المعهد العربي العالي للترجمة. قامت المنظمة العربية بإعداد دراسة حول إنشاء هذا المعهد، يكون مقره الجزائر، ويرمي المعهد إلى تكوين مترجمين كتابيين وفوريين عرب يعملون بصفة خاصة لدى الهيئات الدولية والإقليمية والإسلامية والعربية، ويكون جهازا تعليميا وعلميا مرتبطا بالأمانة العامة لجامعات الدول العربية، يقبل طلابه من جميع الأقطار العربية ممن يحملون الإجازة الجامعية، وتكون مدة الدراسة فيه سنتين، يحصل بعدها الدارس على شهادة في الترجمة تعادل الماجستير. المشروع الثالث والأخير، المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر. وجد هذا المركز ليبدأ عمله في عام 1988، وذلك لينهض بتبعات التعريب والتثقيف في الوطن العربي، ويتولى تأمين الكتاب العربي مؤلفا ومترجما، والمساعدة على تعريب التعليم وعلى الأخص التعليم العالي. أعزائي الطلاب، أعزائي الطالبات، نبقى الآن مع فاصل قصير، نعود بعده لمناقشة المحور الثالث. مرحبا بكم أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، إلى المحور الثالث، وهو بعنوان مصطلح التكنولوجيا ومصطلح العلم. هل هناك فرق بينهما؟ نعم، التكنولوجيا هي مخزون المعرفة المتاحة لمجتمع ما في لحظة معينة في مجال الفنون الصناعية والتنظيم الاجتماعي، أو هي تطبيق المعرفة العلمية لحل مشكلة احتياجات الناس المادية. أما العلم فهو ثمرة النشاط العقلي للإنسان. وإذا ما قارنا بين العلم والتكنولوجيا نجد الآتي: العلم يجيب على السؤال لماذا، وهي أي التكنولوجيا تجيب على السؤال كيف. العلم يأتي بالنظريات والقوانين العامة يستمدها من البحوث المبتكرة، والتكنولوجيا تحول هذه النظريات والقوانين إلى أساليب وتطبيقات عملية تستنبطها. العلم يملك صفة العمومية لأنه نتاج فكري، والفكر واحد عند بني الإنسان، وهي تتميز بالخصوصية لأنها ذات طابع عملي ونتاج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مجتمع ما. العلم لا جنسية له ولا تحده حدود جغرافية أو قومية أو سياسية، وبالتالي لا وطن له ولا يقع تحت احتكار. وأما التكنولوجيا فهي من صنع مجتمع معين ووالدة ظروف محددة، لذا فهي تختص في هذا البلد أو ذاك، وفي مقدور صانعها أن يخص نفسه بثمارها وأن يحتكرها كما هو الحال اليوم. ومن حيث النشأة فالتكنولوجيا أقدم وأسبق وجودا من العلم، لقد وجدت منذ وجود الإنسان لأنها كانت وسيلة للحفاظ على ذاته بتأمين غذائه وكسائه ومأواه وأدواته. فاصل قصير ثم نعود لمناقشة المحور الرابع. مرحبا بكم أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، إلى المحور الرابع، وهو بعنوان مقدرة اللغة العربية في استيعاب العلوم الحديثة. إن اللغة العربية هي من مقومات وجودنا القومي الذي نحرص على التمسك به، ونحن نواجه قضية المعاصرة التكنولوجية. إنها اللغة التي ننطق بها والتي انتقلت إلينا منذ عصور موغلة في القدم، فحملت إلينا تراث الأجيال المتعاقبة عقيدة وفكرا وشعورا. إنها مستودع القيم والتجارب التي انطلقت إلينا، ومختزن ثقافة الآباء والأجداد ووعاء إبداعهم وعطائهم، وهي قبل ذلك كله لغة القرآن الكريم. إن حرصنا على التمسك باللغة العربية في مواجهة المعاصرة التكنولوجية يتطلب منا أن تكون العربية وسيلة التفكير والتعبير في مجال العلم. ومن أجل بلوغ هذا الهدف ينبغي أن يكون التعليم على الأخص تعليم العلوم والتكنولوجيا في جميع مراحل التعليم بما فيها التعليم العالي باللغة العربية. وفيما عدا سوريا فإن تعليم العلوم والتكنولوجيا ولا سيما في المرحلة الجامعية لا يتم باللغة العربية في جميع الأقطار العربية. فهل هذا يعني أن العربية لا تصلح لغة علم وتعليم؟ إن هذا الاعتقاد خاطئ، لأنه لم يكن للعلم خلال التاريخ لغة واحدة، بل تغيرت اللغات التي حملت مشعله من حقبة زمنية إلى أخرى. وفي الوقت الحاضر لا تحتكر العلم والتكنولوجيا لغة واحدة، بل تتقاسم حمل رايته لغات عدة كالإنجليزية والروسية والألمانية والفرنسية، وليست اللغة العربية أقل من هذه اللغات قدرة على أن تكون لغة عالمية وعلمية. وإن كان ثمة عجز في مجال ما فليس مرده قصورها، بل تقصير الناطقين بها عن العناية بإيجاد المصطلح الملائم والتصدي لإغنائها بالترجمة والتعليف. إن هذا الزعم بحق اللغة العربية وهم وباطل. لماذا؟ هو وهم لأن دعاة هذا الاتجاه الذي ندعوه التغريب مقابل التعريب أناس قد أتموا تعليمهم في بلد أجنبي وبهرهم التقدم العلمي في ذلك البلد، فخيل إليهم أن للعلم لغة دون سواها أو لغات قليلة تصلح له، وأن ثمة لغات لا تصلح أن تكون لغة علم وتعليم، منها اللغة العربية التي هي لغتهم أصلا. وهذا الادعاء باطل وتدحضه الوقائع التالية: لقد استوعبت العربية علوم الأقدمين في القرن الثاني الهجري وأفصحت صدرها لما أبدعه العلماء العرب والمسلمون وأضافوه. في النصف الأول من القرن التاسع عشر بدأ التعليم الجامعي في مصر بالعربية واستمر أكثر من 6 عقود. وأما دمشق فقد تواصل فيها التعليم بالعربية في مستوى الجامعة منذ عام 1919 وحتى اليوم، وفي جميع الفروع والتخصصات وبنجاعة ظاهرة. وقد شهد العالم بأسره وقدر ما تتميز به العربية من الحيوية والغنى والمرونة والقدرة على تقبل الجديد وتوليد الألفاظ، فاعترفت منظمة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى عديدة بأن العربية لغة عالمية حية، واعتمدتها لغة رسمية إلى جانب اللغات الخمسة الأخرى وهي الإنجليزية والروسية والألمانية والفرنسية والأسبانية والصينية. وعندما جاء الاستعمار حاول أن يطرد اللغة العربية من الحياة اليومية وأن يجعلها ترتبط في أذهان الناس بالتخلف الاجتماعي وأن يفتت وحدة اللغة العربية بلفت النظر إلى اللهجات. كل ذلك كان له أثر في البلدان العربية التي عانت من الاستعمار، وقام من يشكك في كفاءة اللغة العربية مأخوذا بالتضليل. وعلى الرغم من انقضاء عشرات السنين على جلاء المستعمر والحصول على الاستقلال، ما زال أثر هذا التضليل ساريا. ثم إن الدعوة المليحة إلى تعريب التعليم العالي ليس بدعة أو ردة، بل هي دعوة لتصحيح خطأ ودعوة إلى أصل. ولسنا نحن العرب من أول من دعا إلى ذلك، بل سبقتنا إليه أمم أخرى كاليونان واليابان وبلغاريا وفنلندا. والأغرب من هذا كله أن الكيان الإسرائيلي أحيى اللغة العبرية التي تعتبر ميتة ومندثرة ليجعل منها لغة حية تدرس بها العلوم والتقنيات في جميع مراحل التعليم. هل تفتقر اللغة العربية؟ لعلنا الآن نتساءل، هل تفتقر اللغة العربية إلى المصطلح العلمي؟ وبالتالي فليس من سبيل إلى اتخاذها لغة للعلوم والتكنولوجيا الحديثة؟ يمكننا الرد على هذه الشبهة في النقاط الآتية: المصطلح ضرورة ماسة للتعريب، ولكن استخدام كلمات أجنبية بلفظها لعدم العثور على مقابلة عربية لها ينبغي ألا يؤخر التعريب، إذ خير لنا أن نستخدم فيما نؤلف ونترجم بعض من الألفاظ الأجنبية من أن نكتب ونعلم بلغة أجنبية. ولسنا نحن العرب نواجه وحدنا مسألة المصطلح ونتعرض للغزو اللغوي، فإن أكثر لغات العالم تواجه هذه المسألة بسبب كثرة المصطلحات التي تستنبط كل يوم للدلالة على الجديد. سلك العرب قديما ويسلكون حديثا منهجية محددة لوضع المصطلح تتلخص في القواعد التالية: تضمين الكلمة العربية معنى جديدا، اشتقاق ألفاظ جديدة من أصول عربية أو معربة، إيجاد مقابلات عربية لألفاظ أجنبية بمعانيها، تعريب كلمات أجنبية واعتمادها. بذل جهد كبير في عصرنا الحاضر لوضع المصطلح العلمي، ويتضح ذلك من عشرات المعاجم التي وضعت وعشرات الكتب التي ترجمت. وبالرغم من كل الجهود التي بذلت، ما زال في المجتمعات العربية القديمة والمؤلفات العلمية كنوز من المفردات التي ينبغي نبشها والاستفادة منها. إذن ما هو واجبنا اليوم؟ حالنا اليوم أفضل بكثير مما كانت في القرن التاسع عشر أو في النصف الأول من القرن العشرين، لكن ما زلنا نفتقر إلى الكثير، وخصوصا الأمور التالية. أولا، أن نستكمل المعاجم ثنائية اللغة ونستكمل المعاجم المتخصصة ثنائية وثلاثية اللغات لتشمل جميع العلوم التكنولوجية التقليدية والمستحدثة. ثانيا، أن نوحد استعمال المصطلح التي حولها خلاف بين جامعة وجامعة أو قطر وقطر. أن نتفق على آلية محددة لتطبيق ما تقره مؤتمرات التعريب المصطلحات. أن ننشط للتوسع في مشروعاتنا المتصلة بالتعريب والمصطلح لتشكيل خطة لغوية تدخل في نطاق التخطيط الشامل للثقافة العربية وتعنى بشكل خاص بمالي تعريب كل من التعليم في شتى المراحل والفروع العلمية، تعريب أيضا المجتمع بمعنى تعريب الإدارات والمصارف والتجارة، تعريب وسائل الإعلام والاتصال باعتماد الفصحى وهجر اللهجات المحلية. ثانيا، تطوير أساليب تعليم اللغة العربية والقيام بتعليمها للعرب المقيمين خارج الوطن العربي ولغير الناطقين بها. ثالثا، وضع الدراسات والبحوث التي تساعد على موائمة العربية للعصر الحديث. رابعا، السير بالترجمة وفق الأسس والقواعد التي تضمنتها الخطة القومية للترجمة التي وضعتها المنظمة العربية. خامسا، إقامة المؤسسات التي تعمل على صيانة اللغة ونشرها ودعم التعريب وإشاعته في نطاق المعاصرة التكنولوجية والتقدم الحضاري. فاصل قصير ثم نعود بعده لمناقشة المحور الخامس من هذه الحلقة. أعزائي الطلاب وعزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى المحور الخامس، وهو تحت عنوان بعض خصائص اللغة العربية. اللغة العربية هي إحدى اللغات السامية، حيث تتميز بفصاحة الكلم وعذوبة اللفظ وجزالة التركيب ورقة العبارة وجلال المعنى. وعندما جاء القرآن الكريم باللغة العربية كرس سيادة هذه اللغة وأثراها بلاغة وبيانا وأغناها عقيدة وتشريعا وحكمة، وأفسح لها سبيل الانتشار في أعقاب الفتوح، فغدت لغة الإدارة والثقافة والعلم والأدب، بل لغة الحياة في مختلف وجوهها. وحسبنا في هذا المقام أن نشير إلى خاصيتين من خواص اللغة العربية: الأولى اتصالها الوثيق بالطبيعة، والثانية اتصالها المحكم بالمجتمع. نبقى مع الخاصية الأولى وهي اتصالها الوثيق بالطبيعة. وماذا يعني ذلك؟ ذلك أنه ظهر لأهل اللغة أن المفردات قد تكون من أصول ثنائية البناء، أي مركبة من حرفين تحاكي أصوات الطبيعة كأصوات الريح والمياه والمطر والرعد، وأصوات الحيوانات مثل هبوب الريح، وأصوات الطبيعة مثل هبوب الريح وخرير الماء ومواء الهر وصهيل الخيل. فإن فعل فعل وعينه في أفعالها هب وخر وماء وصهل يحاكيان الطبيعة. الخاصية الثانية وهي اتصالها المحكم بالمجتمع، ذلك أن العرب عاشوا أسرا محكمة الأواصر تجتمع في أفقاد وبطون وعشائر وقبائل وتتسع بالتزاوج والتوالد. وعلى صورة هذا المجتمع ومثاله كان كلامهم وجرى لسانهم، الألفاظ تتوالد وبينها أصلة القربة، فالأصل هو المصدر مثل علم، ومنه الماضي علم، ومنه اسم الفاعل عالم واسم المفعول معلوم، والصفة المشبهة عليم، ووزن المبالغة علامة، واسم التفضيل أعلم، والفعل المجرد ومشتقاته ومزيداته ومشتقاتها ومصادرها تلتقي جميعا لتشكل جماعة، هي بمثابة القبيلة التي تعبر عن الجماعة الإنسانية في مرحلة من مراحل تكون الأمة. إنها لغة تقوم على التكاثر الحي والتولد أو التوالد الخلاق، لا على الإلحاق والتبني. ثم نمت اللغة العربية خلال الزمن بحكم الحاجات المستجدة والاحتكاك بالثقافات الأخرى، فاقتبست الجاهلية بعض الألفاظ من الأمم المجاورة، ثم جرى ذلك على نطاق واسع في عصر الأمويين والعباسيين من خلال حركة ترجمة واسعة اجتاز فيها العرب مراحل النقل والاقتباس إلى الإضافة والتأليف والكشف والإبداع في كل الميادين. فاصل قصير ثم نعود لمناقشة المحور السادس. بكم أعزائي الطلاب والطالبات إلى المحور السادس، وهو بعنوان تعريب التعليم ودواعيه. في العصر الحديث ضمرت قدرة اللغة العربية على العطاء بسبب الرياح العاتية من الغزوات والحروب، ثم بعد ذلك التفرق والشتات بين أجزاء الأمة الواحدة. لذا كان من أهم مشاكلنا في العصر الحديث أن نقتبس المعارف والعلوم، بل أن نوطن العلم في الأرض العربية، وأن نجعل التعليم سيما العالي منه باللغة العربية لنصون وجودنا ونستعيد دورنا الحضاري والثقافي. إن لتعريب التعليم لا سيما العالي منه دواعي قومية ونفسية وتربوية وحضارية، نجملها بمالي. أولا، أن اللغة ليس أداة للقول ووسيلة للتعبير فحسب، بل هي وسيلة التفكير وتجسيده. ثانيا، أن الوعي القومي متصل بالوعي الثقافي، وليس من ثقافة أصيلة دون لغة تستوعبها وتعبر عنها. ثالثا، أن الإبداع والابتكار لا يتولدان إلا بعد تمثل صحيح للمعطيات، ومن الأسهل أن يتم هذا التمثل في اللغة العربية التي يتعلمها الإنسان منذ نعومة أظافره، فتخالط تفكيره وتندرج بيسر على لسانه. هذه هي الدواعي العامة لتعريب التعليم، وهناك أسباب خاصة لتعريب التعليم العالي. أهمها أولا أن مؤسسات التعليم العالي من جامعات ومعاهد مدعوة إلى تحقيق التوازن بين الفكر واللسان، ليكون ما يكسب الدارس تمثلا فإبداعا وليس استعارة وترديدا. ثانيا، أن هذه المؤسسات وجدت لخدمة المجتمع، ولن تقدر على ذلك إن لم تكن قريبة منه. إن اللغة العربية هي الجسر الواصل بين المتعلمين والمختصين وبين أفراد المجتمع الآخرين. ثالثا، لقد اتسع العلم في هذا العصر اتساعا كبيرا، ومن الواجب أن نجعل الدارس ينصرف بكل ملكاته إلى دراسة المادة العلمية باللغة الأم، وأن لا نحمله عبء تعلمها بلغة أجنبية فنجمع عليه عسرين في آن واحد. رابعا، يحتاج الوطن العربي في أعمال التنمية إلى ثلاث فئات يساعد بعضها أو يساند بعضها بعضا: فئة العلميين المتخصصين، وفئة العلميين المتوسطين، وفئة العمال الفنيين، والجامع اللغوي بينهم هي اللغة العربية. خامسا، إن التدريس باللغة الأجنبية يضعف العربية ذاتها، لأن عزل أي لغة من أن تكون لغة العلم والتعليم يؤدي إلى ضمورها وجمودها. ولكن ماذا عن استمرار التعليم بغير العربية وقضية العناية بتدريس اللغات الأجنبية؟ كان التدريس في عهد محمد علي في مصر بالعربية، إلى أن جاء الاستعمار البريطاني فحول التدريس من العربية إلى الإنجليزية. أما في دمشق فكانت اللغة العربية هي لغة التدريس في كلية الطب منذ عام 1919، ثم انتقل التعريب إلى كليات الهندسة والعلوم الأساسية وغيرها. أما في باقي الدول العربية فإن التدريس في معظم الكليات العلمية ما زال باللغات الأجنبية. وخلاصة القول أن التدريس الجامعي باللغة العربية شاهد على الاستقلال السياسي والكرامة القومية. أما لماذا استمر التدريس بغير العربية حتى اليوم، فأمر مرده للأسباب الآتية: قوة الاستمرار والتقليد، الخوف من التغيير، عدم الثقة بقدرة اللغة العربية، استسهال المدرس أن يتخذ في تدريسه الكتاب والمرجع اللذين استخدمهما خلال دراسته أو تخصصه في الخارج، تراخي المسؤولين في الأقطار العربية عن اتخاذ القرار الحازم، عدم توفر مستلزمات التدريس بالعربية من كتب مترجمة ومؤلفة، التأخر في وضع المصطلحات العلمية وتوحيدها. إن الحديث عن تعريب التعليم العالي يستدعي بالضرورة توجيه السؤال التالي: هل تعني الدعوة إلى تعريب تدريس العلوم إهمال اللغات الأجنبية؟ وللإجابة عن هذا السؤال نقول ما يلي: إننا نعتقد أن تعريب التعليم لا يتعارض البتة مع تدريس اللغة الأجنبية، فإذا كان للتعريب دواعيه فإن لتدريس اللغة الأجنبية ضروراته أيضا. لا شك أن التعريب هو الخيار الوحيد أمامنا للنهوض، ولكن لا يعني هذا الاكتفاء والانغلاق على الآخر، وإنما الدعوة قائمة وملحة إلى عدم إحلال اللغة الأجنبية محل اللغة العربية. ونستطيع أن نرسم خطة للعناية بتعليم اللغة الأجنبية نطبقها في التعليم الإعدادي والثانوي والتعليم العالي، تقوم على الأسس التالية: نمكن الطالب من أن يتعلم لغة أجنبية واحدة على الأقل في المدارس الإعدادية والثانوية. نساعد الطالب الجامعي على إتقان اللغة التي تعلمها سابقا، ونخصه بدروس بتلك اللغة تتصل باختصاصه. أخيرا، ندرك في الكتب المؤلفة والمترجمة المصطلحات الأجنبية وبجانبها المقابلات العربية. إذن كيف يمكننا تحويل التدريس إلى اللغة العربية وما هي مستلزمات ذلك؟ إن تحويل التدريس بالعربية ليس بالأمر الهين واليسير، لذلك يحسن أن نواجهه بكثير من الحيطة والأناة، كي لا ينقلب نقصه إلى ضرر ويصاب مئات الألوف من طلابنا الجامعيين وهم طلاع عيالنا بالخيبة والمرارة. إن الشرط الأساسي في نجاح هذا التحويل هو أن نجعله مدعاة لاكتساب الطلاب المعرفة بمزيد من اليسر، وألا يرافقه انتقاص البتة مما كانوا يعطون من معلومات، وألا تحجب عنهم مصادر المعرفة. إن للتعليم مستلزمات أهمها أمران هما المصطلح والترجمة. إن التعريب يعتمد على استخدام المقابل العربي للمصطلح الأجنبي وعلى الأخص العلمي منه، ولذا فإن كل سعي للتعريب ينبغي أن يرافقه جهد لإيجاد المصطلح بالعربية. وأما الترجمة فهي القناة التي تصلنا بمصادر المعرفة والعلم، والتدريس بالعربية يتطلب أن تنشط الترجمة ليجد المتعلم رؤيته منقولة إلى العربية كتابا مرجعيا أو منهجيا أو بحثيا. وبالمقابل فإن حركة الترجمة تعبد الطريق لتعريب التعليم شريطة أن تكون هادفة تتم وفق تخطيط محكم. وخلاصة القول نقول إن النهضة التي يتوق إلى تحقيقها العرب اليوم تقوم على ركيزتين هما: الركيزة الأولى الوحدة، بدءا بصيغة التضامن ووحدة الصف وانتهاء بالوحدة الدستورية. الركيزة الثانية الحداثة، أي المعاصرة الصحيحة التي تنقل العرب إلى حيث وصل الآخرون، إلى آفاق المعرفة الرحبة التي تسمح لهم باستئناف دورهم الرائد في صنع الحضارة الإنسانية. وتظل الترجمة بعد هذا كله أحد الجسور الهامة التي نعبر عليها إلى حال اليقظة والعطاء والمشاركة الإنسانية الفاعلة. أعزائنا الطلاب والطالبات، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة والتي كانت بعنوان ترجمة العلوم وتدريسها باللغة العربية وعلاقة ذلك بالتقدم العلمي والتكنولوجي والنهوض الحضاري. وقد تحدثنا فيها بإيجاز عن 6 محاور، وهي مرة أخرى واقع الترجمة في الوطن العربي، الجهد العربي في النهوض بحركة الترجمة، مصطلح التكنولوجيا ومصطلح العلم، مقدرة اللغة العربية في استيعاب العلوم الحديثة، بعض خصائص اللغة العربية، وأخيرا تعريب التعليم ودواعيه. وقبل أن نختم حلقة اليوم معكم نطرح عليكم سؤال الحلقة القادمة، وهو: قارن باختصار بين المعاني 3 للتعريب، وأي من هذه المعاني هي الأهم في رأيك؟ أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الترجمة والتعريب. الإعداد والتقديم الدكتور أنور الأثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.